بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقات الجميع بكل خير، وجزاكم الله كل خير على تحملكم عناء الحضور والانتظار، وتحملكم صعوبة التبيين أو التوضيح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا، لأنه كما ذكر في الدرس الأول من هذا البرنامج هو أن تعلم النحو يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، لأن النفوس في البداية في الغالب تكون على مستوى جيد من الحماس، لكن طالب علم النحو أثناء تعلمه أو بدايات تعلمه لعلم النحو يشعر أن أمامه مسافة لا بأس بها، ثم ربما يستولي على بعض المتعلمين الضعف أو اليأس فيتوقف وينشغل شيئا فشيئا حتى ينتهي وقت البرنامج، فلا يكون بذلك قد واصل واستمر في طلب هذا العلم. انتهى الحديث أمس عند نهاية الحديث عن الممنوع من الصرف، وكان هناك تدريبات سريعة لم تكن موجودة أو فقدت فجأة، وهذا مجال الحديث عنها والتذكير بها. العارض ما جاء، طيب ممكن أن نذكرها شفهيا، وأعتذر إليكم أننا اليوم لن نقف وقفة لغوية مع آية من القرآن، لأننا يعني ستكون الوقفة حول إعراب بعض الآيات التي لها علاقة واتصال بالممنوع من الصرف. يقول الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المطلوب هو إعراب كانت لمساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وأنا عمدا أقف على النون في مساكين بالسكون، لأن المطلوب منك أنت هو بيان حركة النون في هذه الكلمة، فمن يعرب كانت لمساكين؟ تفضل أخي. ارفع صوتك. كانت لمساكين. طيب إيه؟ اللام حرف جر، ومساكين طيب سمعتم ماذا يقول؟ اللام حرف جر، ومساكين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، يعني لو كان مرفوعا سيكون مساكون. طيب تأمل فيها. آية أخرى هي قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما إعراب شهر رمضان؟ سأعود إليك في المساكين. شهر رمضان ما إعرابها؟ طيب نقسمها نصفين، تفضل يا أخي. شيء. شهر مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. بارك الله فيك، هذا صحيح. شهر مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، او قد يكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره هو او هذا، لكن الظاهر انه اول كلمه في الجمله فهو مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه وهو مضاف. ودليل الاضافه حتى نفهم هذا يعني ويساعدنا في المستقبل، دليل الإضافة حذف التنوين، ليست شهر رمضان، هي شهر رمضان، فحذف التنوين علامة على وجود الإضافة أن ما بعدها مضاف إليه، ورمضان مضاف إليه مجرور، وعلامة جره شهر رمضان، لا علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. السبب في منعه من الصرف هو إلى أي الأسباب التي درست أمس ينتمي هذا اللفظ كلمة رمضان؟ قالها الأخ هي العلمية وزيادة الألف والنون في آخره، لأنه علم مختوم بألف ونون زائدتين. بارك الله فيك. ثم الذي أنزل فيه القرآن، هذه هي الخبر، هي جملة أو هي خبر المبتدأ. جاهز للمساكين؟ تفضل. طيب صحيح، هذا صحيح، بارك الله فيك. وما أحسن أن يخطئ الواحد ثم يعني يستفيد من خطئه هو، لأن المعلومة التي تأتي من خلال الخطأ تكون أثبت في الذهن كثيرا. إذا كانت مكونة من كان، فعل الماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح، وسنعرف ما معنى ناقص وناسخ. والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، واسم كان ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى السفينة، أما السفينة فكانت هي، فهي هو اسم كان لكنه مستتر ليس ظاهرا ليس موجودا. لمساكين اللام حرف جر، ومساكين اسم مجرور باللام، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وسبب منعه من الصرف ما هو؟ أنه على صيغة منتهى الجمع، على وزن مفاعيل، مساكين على وزن مفاعيل. طيب نعم، خبر كانت هو الجار والمجرور لمساكين، خبر كانت هو الجار والمجرور لمساكين. طيب هذه آية طويلة، مطلوب إعرابها كاملة بسرعة، تأملوا فيها. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى إبراهيم، أنا لن أحرك الأواخر، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أنت لا تعتمد على حفظك للقرآن إذا كنت تحفظ هذه الآية، أنت أعربها بحسب موقعها ومكانها في الجملة. فما إعراب هذه الكلمات؟ أوحينا عندي أنا أعطيكم إياها، أوحى فعل ماض ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، لأن الذي أوحى هو المتكلم سبحانه وتعالى. إلى حرف جر والباقي عليكم، فمن يعرب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ تفضل يا أخي. نعم ارفع صوتك إذا تكرمت. طيب وإسماعيل؟ وإسحاق؟ وإسحاق كذلك. ويعقوب؟ ما ويعقوب كذلك. نعم هذا صحيح. إبراهيم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علة منعه من الصرف هي العلمية والعجمة أو العجمية. المهم أن يكون علما لابد أن يجتمع فيها السببان أو العلتان العلمية والعجمة. ثم إسماعيل موقعه الإعرابي معطوف وحكمه حكم معطوف عليه، إذن هو معطوف على ماذا؟ على إبراهيم. حكمه مجرور مثله وعلامة الجر الفتحة أيضا. إسحاق معطوف على إبراهيم مجرور مثله وعلامة جره الفتحة. يعقوب معطوف على إبراهيم مجرور مثله وعلامة جره الفتحة. طيب إذا كنت تريد أن تضع جملة من عندك ليست يعني تغييرا في القرآن فتقول أوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل ومحمد وصالح وسليمان، كيف تحرك أواخر هذه الأعلام هذه الأسماء؟ أوحى الله إلى إبراهيم إبراهيم وإسماعيل لا ومحمد دن ومحمد دن دن لأن الأصل أنها تجر بالكسرة، هي كلها طبعا مجرورة لأن معطوفة على مجرور مجرور مثله، لكن هنا نتأكد من العلامة. ومحمد وصالح بالكسر وسليمان وسليمان. إذن يا أخواني إذا صار فيه تعاطف يعني تبعية بالعطف أو بالنعت أو بالتوكيد والبدل كما نتعلمها إن شاء الله في باب التوابع، العطف يكون التبعية تكون في الحكم، أما العلامة فلكل كلمة علامتها التي تنفرد بها. لا يلزم أن يكون الأول مجرورا بالفتحة فتكون كل البقية مجرورة بالفتحة، العلامة لكل كلمة علامة لكن الحكم هو الذي يكون بالتتابع. تفضل يا أخي. نعم 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 العطف هو يجعلك أعيده مرة ثانية نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل. العطف هنا يجعل ما بعد المعطوف تابعا لما قبله في الحكم وليس في العلامة. هذا سؤال مهم جدا يا أخواني تابعوا معي، وسيأتيكم في الواجب بالمناسبة اليوم يوم الثلاثاء، وقبل أن تخرجوا خذوا نسخكم كل واحد يأخذ نسخة هي ورقة واحدة من التدريبات المنزلية وفيها إعراب كثير فتدربوا عليها، واسأل إذا كنت لا تعرف بعض الفقرات لأن السؤال هذا سيهيئك لدروس الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. التوابع أو العطف يا أخواني هو في الحكم وليس في العلامة. يقول الله سبحانه وتعالى تبع معي وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات هنا مفعول به منصوب لأن وسع فعل ماضي وكرسي فاعل والسماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لا تنسوا هذا يا أخواني. ترى هذه يعني ميزة في النحو ومشكلة في النحو في الوقت نفسه. إذا درست أي باب من الأبواب لا تنسى هذا الباب لأنه سيعود إليك مرة ثانية، فلا تظن أنك الحمد لله انتهيت منه وتخلصت، أنت ستعود إليه في التطبيقات. فالسماوات مفعول به به منصوب وعلامة نصبه الفتح أن الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طيب نحن نحتاج في إعرابه ثلاثة أمور، هي الموقع مفعول به، والحكم منصوب، والعلامة الكسرة. طيب والأرض، والأرض الأرض ما إعرابها؟ الموقع نفسه يسمى معطوف. طيب الحكم في هذه، في هذا الموضع، في هذه الآية منصوب. من أين جاءت كلمة منصوب؟ هل كل معطوف منصوب؟ الجواب لا، لكن هنا صار منصوبا لأنه معطوف بالواو على السماوات، والمعطوف يتبع حكم المعطوف عليه. طيب يبقى عندنا الجزء الثالث وهو العلامة. ما العلامة؟ هي الفتحة. لماذا ما صارت الكسرة مثل هذه؟ هذا سؤالك يا أخي، لكن في ألفاظ أخرى، لماذا ما صارت، ما صارت التبعية بين الأرض والسماوات في علامة الإعراب؟ لأن الأرض لها علامة إعراب تخصها، والسماوات لها علامة إعراب تخصها. فالمعطوف، هذا النتيجة الآن، القاعدة، المعطوف يتبع المعطوف عليه في ماذا؟ في الحكم فقط، ولا يلزم أن يتبعه في العلامة. المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحكم، وقد يتفقان في العلامة وقد يختلفان كما هو موجود الآن. نعود إلى المثال الذي يسأل عنه الأخ. أوحى الله إلى إبراهيم ومحمد وصالح وسليمان. تبعي يا أخي، والحديث للجميع. إبراهيم حكمه اسم، والحكم مجرور، والعلامة هي الفتحة. محمد معطوف على إبراهيم. هنا محمد تابع لكلمة إبراهيم. التبعية بين كلمة محمد وإبراهيم في ماذا؟ في الحكم فقط، في الحكم فقط. أما في العلامة فننظر إلى محمد نفسه، إذا كان يستحق الكسر يكسر، إذا كان لا يكسر فهو يعرب بالفتحة مثل سابقة. فستقول محمد هنا اسم، هو الحكم مجرور، والعلامة هي الكسرة. إذا التبعية في الحكم فقط وليست تبعية في العلامة. ومثلها كلمة صالح، ومثلها كلمة سليمان. فالتابع يتبع المتبوع في الحكم لا في العلامة. مرة ثانية، التابع مثل المعطوف أو النعت أو التوكيد أو البدل يوافق متبوعه في الحكم لا في العلامة، لا يلزم أن يكون موافقا له في العلامة. طيب سم. بلى. إيه. والسؤال لماذا جيد؟ هنا سؤال جيد. محمد يقول أليست على من؟ الجواب بلى، هي علم. طيب لماذا لم تمنع من الصرف؟ يعني لماذا صرفت؟ لماذا نمنت وجرت بالكسرة؟ هل كل علم، هل كل علم يمنع من الصرف؟ لا، العلم يمنع من الصرف إذا كان فيه واحد من العلل الستة السابقة. محمد ليس فيها ولا واحد، لأنه ليس، لا، لا بد أن يقترن مع العلم أحد الأسباب الستة. أما كونها علما فقط فما تمنع من الصرف. ومثلها كلمة صالح وخالد وساعد وسعيد وكثير من الأعلام، بل هو الأصل، الأصل الصرف، الأصل أنها تصرف. ولذلك التنوين يا أخواني، التنوين حق من حقوق الاسم، حق قانوني، يعني حقه القانوني أن تنونه، هذا حق الاسم. إذا حرفت التنوين لابد أن تعلل، لابد أن تبين السبب لماذا حذفت التنوين. الأصل أن تحذف التنوين. فإذا قلت مثلا مسجد، تقول هذا مسجد، وصليت في مسجد، ودخلت مسجدا. إذا عرفتها قلت صليت في المسجد حذفت التنوين. لماذا؟ لدخول أل التعريف، لدخول أل التعريف. فالحاصل أن التنوين حق من حقوق الأسماء، فلا يعني يبخس هذا الحق إلا لسبب، إلا لعلة. تفضل بسرعة. نعم، جهنم ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، لأنها علم على مكان مؤنث. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ داء ولا دي ولا دو ولا دن ولا دن ولا دن؟ اختر واحدة من الستة. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الآن نتعرف معنا، يعني النحو هو الذي سيعطينا اليقين، لا تفتح المصاحف. طيب، فرعون بدل من الجنود، والبدل يتبع المبدل منه في الحكم لا في العلامة. إذن الجنود، نحتاج أن نرجع للجنود نفسها ونعرف إعرابها. ما إعراب الجنود؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هل أتاك حديث الجنود؟ حديث مضاف والجنود مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبهوا معي، ركزوا معي يا أخواني. طيب، فرعون بدل من الجنود، والبدل أحد التوابع الأربعة، إذن البدل يتبع المبدل منه. إذن موقعه الإعرابي بدل، حكمه الإعرابي مثل حكم الجنود، ماذا؟ مجرور، علامة الجر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. الواو حرف عطف، ثمود معطوف على فرعون، إذن حكمه مجرور مثله، علامة جره. طيب، علامة جره الفتحة، فرعون وثمود. لماذا؟ للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة، يعني ممنوع من الصرف. إذن هو مجرور مثله وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إيه، بس فيه الواو هنا، هي معطوفة على البدل. في قراءة سلاسل، في قراءة على صرفها وثمود. نعم، لأن هذه قراءة حفص، لكن لها توجيه في 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 صرفها، لكن ليس هذا يعني مجال بيانه. طيب، أنا أعتذر من استقبال الأسئلة لأني سأنتهي من التدريب. جملة: لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. حرك الضاد والدال في أبيض وأسود، وأسهل عليك: بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. فما إعراب أبيض وأسود؟ إذا أردت أن تقرأ هذه الجملة كيف تقرأها بتحريك أواخرها بالحركة الصحيحة؟ تفضل، ارفع صوتك. لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، صحيح؟ لا، الإعراب ليس صحيحا، الجملة هذه المعنى صحيح إنه ما في فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، لكن الإعراب ليس صحيحا، يوجد خطأ في القراءة، في قراءة هذا المثال، لا فرق بين أبيض وأسود. من يجيب مع بيان السبب؟ ليست يعني توقعا أو مغامرة. فضل الأخ. نعم نعم نعم، ارفع صوتك. أبيض وأسود لماذا؟ ما إعرابها؟ جيد. الوصفية واللون. طيب طيب طيب، وأسود معطوف عليها، مجرورة مثلها، وعلامة الجر أيضا الفتحة. هذا صحيح، هذا صحيح. إذن أسود أبيض عفوا الأولى مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر فيه هي الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علة منعه من الصرف هي أنه وصف على وزن أفعل، وصف على وزن أفعل، ومن مجموعة الأوصاف التي هي تدل على الألوان، لأن الأوصاف ذكرناها أمس أنها أربعة. أسود مثلها معطوف على أبيض، مجرور مثله، علامة جره أيضا الفتحة. سافرت إلى ينبع ثم ذهبت إلى ينبع النخل. سافرت إلى ينبع ثم ذهبت إلى ينبع النخل. سافرت فعل وفاعل اختصارا، ينبع إلى حرف جر ينبع. تفضل. طيب، سافرت إلى ينبع كذا، سافرت إلى ينبع اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علة منعه من الصرف أنه علم على وزن الفعل المضارع. تقول الماء ينبع من 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 هذا المكان، إذن ينبع الأصل أنها فعل، وجاء الاسم على وزن الفعل فمنع من الصرف. طيب، ثم ذهبت إلى، ثم حرف عطف وذهبت فعل وفاعل، وإلى حرف جر ينبع النخل، ما إعرابها؟ ينبع النخل، ينبع النخل هذه مدينة صغيرة وقرية صغيرة بجوار ينبع المدينة المشهورة. تفضل الأخ. إلى ينبعي، ينبعي بكسر العين، ما رأيكم؟ نعم، ينبعي بكسر العين لأنه مضاف، هذا صحيح، إجابتهما واحدة وهي صحيحة. ينبع هنا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، لماذا ليست الفتحة؟ لأنه أضيف. فأي ممنوع من الصرف إذا أضيف إلى ما بعده فإنه يكون مجرورا بالكسرة بالعلامة الأصلية، يعود إلى الأصل. طيب، هنا ننتقل إلى عنوان جديد وهو الحديث عن إعراب الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع، وحتى نتصور وحتى نتصور مكاننا الآن في علم النحو لابد أن نذكر بالترتيب للأبواب، وهذا سنذكر به بين وقت وآخر بإذن الله جل وعلا. ذكر سابقا أن الذي يستحق العناية والاهتمام هو المعرب وليس المبني، وأن المعرب هو في الأسماء وفي ماذا؟ في الفعل المضارع. المعرب هو في الأسماء وفي الفعل المضارع. انتهينا الآن من الحديث عن الأسماء في أحكامها وعلاماتها،
الحديث السابق هو حول الأسماء المعربة،
حول الأسماء المعربة، وأخذنا فيه عنوانين أو موضوعين.
الموضوع الأول هو الأحكام، الحكم الإعرابي، والموضوع الثاني هو العلامة. طيب، ما الأحكام الإعرابية من الأسماء؟
الأحكام الإعرابية من الأسماء ما هي؟ الرفع أو النصب أو الجر، ما العلامات؟ الرفع علامته الأصلية الضمة، الفتح علامته الأصلية الفتحة، النصب علامته الأصلية الفتحة، الجر علامته الأصلية الكسرة. ثم أخذنا خمسة أبواب اختلف فيها هذه العلامات، جاءت بعلامات فرعية هي الأسماء الخمسة، جمع المذكر السالم، وأسماء الخمسة المثنى جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. إذا نكون هنا انتهينا
من الحديث عن الأسماء. بقي جزء مهم في الأسماء هو الموقع الإعرابي، ما أخذناه؟
الموقع الإعرابي هو ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفعل المضارع إلى نهاية الدورة، سيكون حول المواقع الإعرابية التي عرضت أمس، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع. إذا هنا ما زال الحديث عن المعرب، ما زلنا نتحدث عن المعرب، يعني الحديث عن الفعل المضارع هو امتداد للحديث عن المعرب، ولذلك سوف نتحدث في الفعل المضارع عن أمرين، الأحكام وأيضا العلامات. كما تحدثنا في الأسماء عن الحكم والعلامة، سنتحدث الآن في الفعل المضارع عن الحكم وعن العلامة. فما الأحكام الإعرابية التي ترد على الفعل المضارع؟ ذكرت سابقا تراها. لا، الضم ليس حكما، الرفع حكم هو الرفع، الضم علامة يا أخواني، الضم الفتح الكسر السكون علامات، لكن الحكم هو الرفع والنصب والجزم، النصب الرفع والنصب والجزم، ولا يوجد جر، الأفعال لا تجر والأسماء لا تجزم، يعني ما في اسم مجزوم، أي اسم من الأسماء لا تخاطر تقول مجزوم، كما أن أي فعل من الأفعال لا تتهور وتقل إنه فعل مضارع مجرور، أي ما تركب أبدا، كمن يقول أنا سوف أصوم في أصوم يعني رمضان في شعبان، أو أصوم رمضان في محرم، ما يمكن يعقل هذا نهائيا أن يوجد فعل مضارع مجرور. فالأحكام هي ثلاثة، الرفع والنصب للفعل المضارع، أقصد المعرب، الرفع والنصب والجزم. طيب كيف أعرف هل الفعل المضارع أعرفه من حيث موقعه الإعرابي؟ إذا كان فاعلا فهو مرفوع، إذا كان مفعولا به فهو منصوب. الفعل المضارع له يعني مؤثرات ليست مثل الأسماء، المواقع الإعرابية مرفوعات فاعل ونائب فاعل ومبتدا وخبر ومنصوبات مثل المفعولات التي ذكرت سابقا، هذه من الأسماء. الفعل المضارع هو بحسب الأداة التي قبله، هذا باختصار، ولذلك تعلمه يا أخواني من أسهل الأمور، واليوم سنتعلمه إن شاء الله بشكل يعني كامل ونهائي بإذن الله. الفعل المضارع لأننا سنتعلمه اليوم ونبدأ الأسبوع القادم مع المواقع الإعرابية، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع للأسماء. إذا الحكم الأول من أحكام الفعل المضارع هو الرفع، متى يرفع الفعل، متى أعرف أنه مرفوعا؟ إذا لم يسبق بأداة تنصبه ولا أداة تجزمه، في جر، إذا لم يسبق بأداة تنصبه ولا أداة تجزمه، إذا الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. ولذلك يرفع من دون تعليل، يعني لا تسأل لماذا رفع الفعل المضارع لأنه هو الأصل، ستسأل لماذا نصبت أو لماذا جزمت الفعل المضارع، لكنه الأصل فيه أنه مرفوع، يعني يولد الفعل المضارع مرفوعا على الفطرة، فطرته الرفع، فالأدوات تنصبه أو تجزمه، كما أن المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. الفعل المضارع أيضا يولد مرفوعا، حقه أن يكون مرفوعا، تغييره إلى منصوب لازم بأثر بسبب، وتغييره إلى مجزوم لا بد أن يكون بسبب. ولذلك إذا مثلا قرأت القرآن استحضر هذا الأصل أن الفعل المضارع مرفوع وليس منصوبا الأصل، إلا إذا سبق بأداة وصف ويجزم إذا سبق بأداة جزم. يقول الله سبحانه وتعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم. الآية سنعيدها أكثر من مرة لأنها فيها أكثر من حالة، لكن الآن إعراب يحلفون، ما إعرابها؟ فعل المضارع مرفوع، لماذا رفع؟ لماذا رفع؟ لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. إذا هو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم. سنعرف بعد قليل علامة الرفع فيه ومن أي أنواع الفعل المضارع هو. لا ترضى هذه نجعلها في وقتها إن شاء الله، لكن أنا أتذكر آية ثانية فيها فعل المضارع. يقول الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي فعل المضارع مرفوع، لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبق بأداة نصب ولا جزم. لا هذه نافية وليست ناهية كالتي تحدثنا عنها سابقا في قول الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى. إذن الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. متى ينصب؟ الحكم الثاني إذا سبق بأداة نصب، إذا وقع بعد أداة نصب فهو منصوب، وهذا يتطلب منا معلومة إضافية وهي ما أدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع. إذا تخيلنا أن هذا المستطيل هو الفعل المضارع، واسمحوا لي أنني أستعمل الأشكال الهندسية لنتخيل أنها كلمة ثم بعد ذلك نصب الكلمات فيها. هذا الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع، إذا جاء قبله إذا سبق أو إذا وقع هو بأي تعبير عبرت بعد أداة نصب فإنه يتحول إلى منصوب. لكن يأتي سؤال هنا، ما أدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع؟ هي أن انتبه، الأن الهمزة مفتوحة والنون ساكنة، لأنه يعني يوجد على هذا الشكل أربعة حروف، هي أن وإن وأن وإن وما أكثر ما يخلط المتعلمون بين هذه الأربعة وتشتبه عليهم. أن هي حديث اليوم وتسمى أن المصدرية، أن المصدرية، ومعنى مصدرية أنك تحولها هي وما بعدها إلى مصدر، وسيأتي الآن بيان هذا. إن الهمزة مكسورة والنون ساكنة هذا حرف شرط، وسيأتي الحديث عنه ضمن الجوازم، إن شاء الله. والله أما وإما التي تكون الهمزة فيهما مفتوحة أو مكسورة لكن النون مشددة، هذه من الحروف التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ فتغير، التي هي أخوات ليت ولعل وكأن ولكن، إن وأن وليت ولعل وكأن ولكن. إذن هاتان الثنتان لا تدخلان على الفعل المضارع، تدخلان على الأسماء على الجمل الإسمية، وسنأخذها إن شاء الله في باب المبتدأ والخبر. إذن الذي يدخل على الفعل المضارع هو أن أو إن، أن ناصبة وإن جازمة، إن شرطية وأن مصدرية. طيب ما معنى مصدرية؟ معنى مصدرية أنك تحولها هي وما بعدها إلى مصدر. يقول الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم، هذا هو الشاهد الآن، أن ويتم، فعل المضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصب فتحة ظاهرة، لمن أراد أن يتم. طيب ما معنى مصدرية؟ مصدرية أنك تحولها هي زائد الفعل المضارع الذي جاء بعدها تحولهما إلى مصدر، فكأن المعنى لمن أراد إتماما، لمن أراد إتماما، هذا معنى أن المصدرية. إذا الأداة الأولى من أدوات النص هي أن المصدرية، ونفرق بينها وبين بقية الأحرف التي تشتبه بها. طيب الحرف الثاني هو من، والحرف الثالث هو كي، الحرف الرابع هو إذا، وحرفان آخران يعني بشيء من التجوز هما اللام، لام التعليل، وحتى. إذا جاء أحد هذه الأحرف قبل الفعل المضارع فالفعل المضارع منصوب. قال الله جل وعلا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح الأرض حتى يأذن، لن أبرح حتى يأذن. ما يعرف أبرح ويأذن؟ كل واحد منهما فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة فيهما. طيب ما الذي نصبه؟ لن في الأولى وحتى في الثانية، أو منصوب بعد حتى في الثانية خروجا من الخلاف. حتى لا، المصدرية في أن فقط، ترى المصدرية هي أن، لن تفيد النفي وكي تفيد التعليل، وإذا الجواب جواب لشيء سابق، ولي تعليل أيضا، وحتى تفيد الغاية انتهاء الغاية. طيب أيضا كي تنصب الفعل المضارع، تقول جئت هنا كي أتعلم، جئت كي أتعرف عليكم، جئت كي أسأل، إذن هي شيء يفيد التعليل إذا وقع الفعل المضارع بعدها في فعل المضارع منصوب بها، إذن حرف يفيد الجواب. كان يقول لك أحد سأحضر إليك غدا، تقول إذن أكرمك، إذن أفرح بقدومك، إذن أستعد لحضورك، وهكذا تأتي كأنها جواب لكلام سابق فيقع الفعل المضارع بعدها منصوبا. اللام التي تفيد التعليل واضحة في قول الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، اللام حرف تعليل وتنصب ينصب الفعل المضارع بعدها ويغفر فعل المضارع المنصوب على مقصده الفتحة الظاهرة. حتى أيضا مثلها, حتى أيضا مثلها كقول الله جل وعلا كما ذكرت قبل قليل, لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن كما قلت قبل قليل, إذن حرف يفيد الجواب, كأن تقول إذن أفرح بقدومك, إذن أكرمك, إذن أستعد لمن قال لك قبلها سأفعل كذا وكذا. يعني مثلا مثال آخر, يقول لك أحد السفر سنسافر غدا صباحا بإذن الله, ستقول إذن أصلي الفجر في جامع عثمان, إذن أصلي بالنصف الفجر في جامع عثمان, هي كأنها جواب لكلام سابق.
ما تكون منورة إذا كانت منورة؟
إذن المنورة, وهذا في الرسم يسأل أخونا عن إذن هذه التي تكون منورة, هذه هي هذه, لكن إذا وقع بعدها الفعل المضارع فهو منصوب, لا يلزم أن يقع الفعل المضارع بعدها دائما. تقول إذن هي كذا مثلا, إذن هو, إذن محمد سيفعل, إذن صالح سيحدث, هذه ما وقع بعدها الفعل المضارع, إذن لا, يعني لا ننظر إليها, لكن إذا وقع بعدها الفعل المضارع فهو منصوب بها. تفضل. أي جيد, هذا سنتحدث عنه بعد قليل. يقول إذن أصلي الفجر في جامع عثمان, أصلي هنا معتمل آخر تظهر عليه الفتحة في حال النصب, سيتبين إن شاء الله الآن بعد قليل. إذن هذه هي لواصب الفعل المضارع. لن أبرح, لن أبرح الأرض حتى يأذن, لن أبرح. في آية أخرى, لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح, طالحة أصبح نفي, نفي نفي المستقبل. طيب, هذه هي هذا الحكم الثاني من أحكام الفعل المضارع وهو النصب. إذا وقع بعد أداة النصب, وأداة النصب المشهورة المشهورة هي أن ولن وكي وإذا وحتى ولام التعليل. قال الله جل وعلا, فاتخذه آل فرعون ليكون تعليل, ويسمونها بمعنى العاقبة. الحكم الثالث الجزم. طيب, متى يجزم الفعل المضارع؟ إذا وقع بعد أداة جزم, كما أنه ينصب إذا وقع بعد أداة نصب, ويرفع إذا وقع بعد أداة رفع. ثم عين يجزم إذا وقع بعد أداة جزم, ينصب إذا وقع بعد أداة نصب, ويرفع إذا وقع بعد أداة رفع. ما في أداة رفع, ما في الرفع هو الأصل, ما في أدوات رفع, في أدوات نصب وأدوات جزم. عندك سؤال يا أخي؟ نعم نعم. طيب, هم تسأل عن حتى؟ إيه حتى, يقول حتى تنصب الفعل المضارع, والله سبحانه وتعالى يقول في سورة القدر, سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع هنا اسم ليس فعلا مضارعا, ليس فعلا مضارعا, مطلع اسم, ولذلك أنت تلونه تقول هذا مطلع مبارك, وتدخل عليها أن التعريف فتقول هذا هو المطلع, فليست فعلا مضارعا وإنما هي دخلت على الاسم هنا. طيب, ما أدوات الجزم؟ نعم,
إذن ولا إذن,
ولكن كل الكلام
واحد.
كلها لكن يعني من أجل التفصيل, إذا نصبت الفعل المضارع فهي بالنون. الأخ يسأل عن إذن, إذن ألا نكتبها بالتنوين ولا بالنون؟ إذا نصبت الفعل المضارع فهي بالنون, يعني إذا وقع بعدها فعل المضارع منصوب فهي بالنون, والأصل أنها تكتب بالتنوين، لكن من أجل أن يفرقوا بالنون حتى لا يشتبه إذا بالتنوين بالألف بإذا الشرطية. طيب بعد
حتى في علامات الجر حتى
في طيب أجيبك لاحقا إن شاء الله. الجزم إذا وقع الفعل المضارع بعد أداة من أدوات الجزم، إذا عندنا الآن تكليف جديد وهو أننا نتعرف على أدوات الجزم حتى يعني نعرب الفعل المضارع إعرابا صحيحا. جوازم الفعل المضارع هي لم الجازمة، كقول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم. والثانية لما مثلها تماما، لم ماذا تفيد؟ إذا قلنا مثلا الشيخ لم يحضر، الإمام لم يصلي بنا اليوم، لم ماذا تفيد؟ النفي في أي زمن؟ في الماضي، في الماضي. ولم بالنون تفيد النفي في الزمن المستقبل. لم جازمة مثلها تماما، يعني في الجزم وفي النفي لما. فتقول مثلا الشيخ لما يحضر، يعني لم يحضر ما حضر، كأنك قلت الشيخ لم يحضر. وفلان لما يتزوج، يعني أنه عزب غير متزوج، لم يتزوج. إذا ما الفرق بينهما؟ إذا كانت لم مثل لما في النفي وفي الجزم، واحدة منهم تكفي، يعني لماذا نكثر على أنفسنا ونحفظ مواضع كثيرة لم لما؟ صلى جيد. نعم، هناك فرق معنوي، بارك الله فيك، هناك فرق معنوي في المعنى دقيق بين لم ولما. لم أنت تستعملها للشيء الذي تنفيه ولا تتوقع أن يحدث قريبا، فأنت تقول الشيخ لم يحضر، الشيخ لم يحضر، هو فعلا لم يحضر ولست تتوقع أن يحضر قريبا بالنسبة للمستقبل، يعني لم يحضر في الماضي وأنا ما أتوقع أن يحضر قريبا. إذا كنت تتوقع أن يحضر قريبا تقول الشيخ لما يحضر، الشيخ لما يحضر، يعني أنه في السابق ما حضر، إلى الآن إلى لحظة التكلم ما حضر، لكني أتوقع أن يحضر قريبا. ولذلك إذا سألت أي واحد يعني عزب منكم غير متزوج وقلت له هل تزوجت، سيقول ماذا؟ لم أتزوج ولا لما أتزوج؟ يقول لما، لأنه يؤمن أن يتزوج قريبا، لما أتزوج. أما إذا قال لم أتزوج وهو يفهم لغة، يعني يفهم اللغة العربية جيدا، وقال لم أتزوج يعني ما تزوجت وشكلي ما لم تزوج، يعني لا أتوقع أن أتزوج لاحقا. لكن لو قال لما أتزوج أنني غير متزوج في الماضي ووقت التكلم، لكنني أرجو من الله أن ييسر أمري ويعينني ويرزقني الزوج الصالحة.
يعني لما تستعمل الغرض يأمل
حدوثه، نعم، يتوقع حدوثه أو يرجو حدوثه أو يأمل حدوثه. طيب الأداة الثانية صدق
لم يحضر
جيد. لما تقول لما يحضر بعد طيب، لكن يجوز أن تقول لم يحضر بعد أنك تتوقع حضوره بسبب كلمة بعد، أو أن تقول لما يحضر تسكت. أما تجمع بين لما وبعد هذا هو الخطأ، لما يحضر بعد ما لها داعي بعد هنا، لأن لما تغني عنها تعطي نفس الحكم أو المعنى. الأداة الثالثة لا الناهية، انتبهوا يا أخواني، لا الناهية وليست لا النافية، ويشكل هذا على كثير من الناس. افهموها بأمخاخكم، يعني الله سبحانه وتعالى رزق كل واحد منا مخ يفكر فيه، افهم، انت لا تعتمد على الشكل، لان الشكل في الظاهر واحد، لكن حرك خلايا المخ عندك واسأل نفسك هل هي نهي او نفي. اذا كانت نهيا فهي جازمة، واذا كانت نفيا فهي غير جازمة، والفعل المضارع بعدها مرفوع، كقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء. لا يحب، هذه نفي ولا نهي؟ نفي، ما حكم الفعل المضارع بعدها؟ مرفوع باقي على الاصل على الفطره. طيب، ولا تصعر خدك للناس، لا تصعر خدك للناس، نهي ولا نفي؟ نهي، ما حكم الفعل المضارع بعدها؟ مجزوم، مجزوم. إذا كانت لاهية ففعل المضارع مجزوم بها، مجزوم بالنفي، وستأتي علامة الجزم. الرابعة لام الأمر، لام الأمر هي تحول الفعل المضارع إلى معنى الأمر. فإذا أردت أنا أن آمر أحدا فعندي أكثر من صيغة، منها أن أقول افعل، هذا أمر صريح مباشر، اجلس، انتبه، قم، اشرب، كل، انتبه، افعل، هذا أمر. يمكن أن أحول الفعل المضارع إلى معنى الأمر، إلى معنى الأمر إذا أدخلت عليه لام الأمر المكسورة، سأقول لتفعل، لتنتبه، لتجلس، لتكتب، لتقرأ، لتقم، لترفع، لتفعل كذا. قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، ثلاثة أفعال متتالية. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، ما يعرف يمدد، ما يعرف يمدد، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر علامة جزمه السكون، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يقطع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر علامة جزمه السكون، فلينظر، لينظر يعني فعل مضارع أيضا مجزوم بلام الأمر. إذا هي لام تحول معنى الفعل المضارع إلى الأمر، لكنه يبقى حكما وإعرابا فعل مضارع مجزوم بها، ليس فعل أمر، يعني ما تحول إلى فعل أمر، هو تحول في المعنى إلى الأمر، لكنه في الإعراب هو فعل مضارع مجزوم بهذه اللام. Thank you.